أيها الإخوة، هذا هو الشريط 48 من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام.
فيما سبق لنا من الحديث سعد بن أبي وقاص ما يدل على أن المستفتي ينبغي أن يذكر حاله على التفصيل حتى يكون المفتي على علم. حمد بس من هذا فقط، من قوله أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابن ذي واحد. نعم. وفيه أيضا أن استعمال لا في النفي لا ينافي الأدب. من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. نعم.
قول
لي سعد. لا، الرسول ما قال أفأتصدق بثلثي مالي.
قال لي
طيب. المهم على كل حال، من قول النبي صلى الله عليه وسلم سعد لا. وما وجه الدلالة؟
أنا لو كانت يعني منافية لما بعيدا عن يقول بها النبي،
ما قال بها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لأنه أكمل الناس خلقا صلوات الله وسلامه عليه. طيب، في حديث سعد ما يدل على أن الأفضل أن ينقص الإنسان عن الثلث أشرف في وصيته، لأنه قال الثلث وثلث كثير، وهذا إشارة إلى أن الأفضل النقص. هل أحد من الصحابة فهم هذا الفهم يا سليم؟ من؟ لا لا، ما بس أنا أريد هل فهم من هذا الحديث أن الأفضل النقص من الثلث؟ نعم. لا نعم. عبد الله بن عباس ماذا قال؟ ربه من الثلث إلى الربع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. طيب، ويستفاد من حديث سعد بن أبي وقاص أيضا أن الإنسان يؤجر على ما خلفه لورثته وإن كان ذلك بغير اختياره. عبد الله، قال خير من أن تذرهم عالة. طيب، احسنت. ويؤخذ من الحديث من غير السياق الذي ذكر المؤلف معجزة، بل آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي؟ ما عرف؟ نعم. ما الذي حصل؟
حصل ما تنبأ به،
ما
تنبأ به
يعني ما توقع، يعني لعل التوقع. نعم. ما هو؟ طيب، ثم نأتي إلى درس الليلة إن شاء الله. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ثلثت نفسها ولم توصي. قال: أن رجلا أتى النبي. يعمد كثير من المحدثين إلى معرفة المبهمات من هذه الأسماء، من هذا الرجل؟ وهذا لا شك أنه علم، ولكنه ليس كبير علم إذا كان لا يتعلق بمعرفة الشخص فائدة شرعية أو يختلف من الحكم، مثل أن يكون ابن عم في القضية أو خال أو ما أشبه ذلك من الأقارب، فإن التعيين ليس بذات أهمية كبيرة، لأن المقصود هو معرفة الحكم من القصة بقطع النظر عن الرجل، إلا إذا كان تعيينه يختلف به الحكم، فحينئذ لا بد من البحث عنه حتى يعرف اسمه بعينه. فقال يا رسول الله إن أمي ثلثت نفسها، ثلثت يعني أخذت فلكة، ومعنى فلكة يعني بغتة، أي أنها لم تكن مريرة ولكنها ماتت فجأة، ولم توصي يعني لم تعهد إلى أحد في التصدق بعدها، وكأن هذا معروف بينهم أن الميت يوصي، لأنه سبق أن الراجح من أقوال أهل العلم وجوب الوصية في للأقارب غير الوارثين، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أظنها لو تكلمت تصدقت، وذلك بناء على ما عرفه من حال أمه أنها تحب الصدقة، وأنها لو تكلمت لتصدقت، لكن أخذها الموت فجأة قبل أن تتكلم. أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم، متفق عليه. أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ هذه الجملة أو هذه الصيغة يأتي مثلها كثيرا في القرآن، وهي أن يأتي حرف الاستفهام وبعده حرف عطف ألف أو الواو أو ثم. وقد ذكرنا أن لعلماء النحو فيها قولين، القول الأول أن تكون الفاء مقدمة على الهمزة، ولكن الهمزة قدمت لأن لها الصدارة، والثاني أن تكون الهمزة في مكانها والفاء في مكانها، والمعطوف عليه محذوف يقدر بحسب ما يقتضيه السياق. وذكرنا أن الوجه الأول غالبا أسهل، لأن الوجه الأول يجعل هذه الجملة معطوفة على ما قبلها. وقول أفلا أجر يعني أجر عند أي ثواب عند الله عز وجل إن تصدقت عنها. إن تصدقت هذه شرطية، أليس كذلك هداية الله؟ الشرط يحتاج إلى جواب، فأين الجواب؟ قال ابن القيم إن مثل هذا التركيب لا يحتاج فيه الشرط إلى جواب استغناء بما سبق عنه. وقال بعضهم إن هذا التركيب له جواب ويقدر بجنس ما قبله، فمثلا نقول أفلها أجر إن صدقت عنها فلها أجر. ولا شك أن ما ذكره ابن القيم رحمه الله أقرب إلى الصواب، لأن كل أحد يعرف أن مثل قول القائل أفلها أجر إن صدقت عنها لا يحتاج إلى جواب، لأن الجواب مفهوم، والشيء المفهوم المعلوم الذي يقتضيه السياق قطعا لا حاجة إلى تقديره. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم حرف جواب تفيد الإثبات، أي إثبات ما سبق، أي إثبات ما بعد الاستفهام، إن كان نفيا فنفي، وإن كان إثباتا فإثبات. فإذا قلت أقام زيد فقال المخاطب نعم، فهذا إثبات إيش؟ إثبات القيام. وإذا قلت ألم يقم زيد فقال المخاطب نعم، فهذا نفي القيام، يعني أنه لم يقم. نعم، والعامة يظنون أنك إذا قلت ألم يقم زيد فقال المخاطب نعم يعني أنه قام، وليس كذلك، بل إذا قال نعم فهو إثبات، فهو تقرير لما بعد النفي، إن كان ما بعد النفي نفيا فهذا نفي، إن كان ما بعده إثباتا فهذا إثبات. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: لو قال نعم لكفروا، لو قال نعم لكفروا. كيف؟ لأنهم إذا قالوا نعم أثبتوا النفس، أي لست بربك، وهذا كفر. فلما قالوا بلى صار هذا نفيا للنفس، أي إثباتا لا نفي، عرفتم؟ ولهذا لو قلنا لعام: ألم تطلق امرأتك؟ قال: نعم نعم. إيش يعني؟ هو ماذا يقصد؟ يقصد أنها طلقها، ولهذا جاء بها بغلظة وكررها، مما يدل على أنه أراد أنه أثبت الطلاق. نعم. لكن لو قالها طالب علم قيل له: ألم تطلق امرأتك؟ قال: نعم. تطلق أو لا؟ لا تطلق. نعم لا تطلق، لأن طالب العلم لما قال نعم يعني لم يطلق، يعني لم يطلق. لكن العامي إذا قال نعم يعني أنه طلق، أنه طلق. على كل حال هذه القاعدة، لكن مع ذلك قال النحويون إنها قد تأتي في محل بلاء، في محل بلاء إذا دلت على ذلك القرينة. وأنشدوا عليه قول الشاعر: أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني، نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني. عرفتم؟ هذه معشوقة فرح بأنه قريب منها بأن الليل يجمع بينهما، لكن هي في المشرق وهو في المغرب. نعم. وفرح أيضا أنها ترى الهلال كما يرى، وهذا نوع من الجمع ما دام الذي يجمعهما وهما يجتمعان في رأس الهلال فهذا تداني، لكن أنني أقول أنه مخلص رأس الهلال. طيب على كل حال الشاهد في قوله نعم في جواب: أليس الليل يجمع أم عمرو وإيانا فذاك لنا تداني، نعم وترى الهلال كما أراه ويعلوها النهار كما علاني. طيب قال نعم يعني أن لها أجرا، متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا الحديث ليس بغريب على الصحابة رضي الله عنهم، أنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أحكام الشريعة، لكنهم كان من عادتهم أن يسألوه غالبا قبل أن يقعوا في الأمر، أن يسألوه في الغالب قبل أن يقعوا في الأمر. وهذا هو الأدب، وهو حقيقة الصلاة. أما بعد أن يفعل الإنسان الشيء ويقدم عليه يأتي فيسأل، وربما لا يسأل إلا بعد سنين طويلة. أحيانا يسألون عن أشياء فعلوها مدة 10 سنوات 15 سنة أكثر من ذلك. نعم. ولكن قد يعذر الناس في الوقت الحاضر في تأخير السؤال، لأن الناس من قبل ليس عندهم تفتح للعلم. أما الآن والحمد لله فقد حصل تفتح كبير للعلم، وصاروا يسمعون من هنا وهناك، فصاروا يسمعون عن أشياء كانت قديمة جدا. في هذا الحديث من الفوائد: أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الأحكام الشرعية، حيث يأتون يستفتون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أنه ينبغي للعاقل الحاذر أن يبادر بالأمر الذي يريد أن يوصى به، خوفا من أن تفتل، أن يأتي الموت بغتة قبل أن يوصى. ويدل لهذا أيضا ما سبق من الحديث من عمر: حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصى فيه بثلاثين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ومن فوائد هذا الحديث أن الوصية كانت معروفة عندهم، حيث قال إنها احتلست نفسها ولم توصي، فهذا يدل على أن الوصية كانت معروفة عندهم، وأن من لم يوصي فإن أمره يكون غريبا. ومن فوائد الحديث العمل بالظن، ولكن لا بد أن يكون هناك قرائن، فإن لم يكن قرائن فإن الظن أكذب الحديث، لكن إذا وجدت قرائن فلا حرج أن يعمل الإنسان بظنه، إلا أن يترتب على ذلك محذور شرعي فإنه لا يعمل بالظن ولو قوية القرينة. فلو أن شخصا رأى امرأة تدخل بيتا فيه غير محارم لها والبيت محل تهمة، فهل يجوز أن يشهد بأن هذه المرأة زنت مع أنه كان أغلب على ظنه هذا الشيء؟ لكن لا يجوز أن يشهد بذلك، لأنه يترتب على هذا مفسدة عظيمة، يترتب على هذا مفسدة عظيمة. وفي القصة التي وقعت في عهد عمر رضي الله عنه أن أربعة شهدوا على رجل بالزنا لأنه زنى بامرأة، أربعة، فقال عمر: تشهدون بالزنا؟ قال: نعم. تشهدون أن ذكره في فرجها؟ قالوا: نعم. فأمسكهم واحدا واحدا لأنه استبعد رضي الله عنهم يقع الزنا من المشهود عليه، فأمسك بهم واحد واحد، أمسك بالأول وقال: تشهد بهذا؟ قال: نعم. والثاني مثل، والثالث مثل، وثبتوا على شهادته. الرابع لما ما بقي إلا هو قال المشهود عليه: يا فلان اتق الله، لا تشهد بما شهد به أصحابك، والله لو كنت بين أصحابنا ما استطعت أن تشهد بما شهدوا به. فقال هذا الرابع مهلا يا أمير المؤمنين، أنا رأيت أسفا تنبو وذكرا ينزو، لكنني لا أشهد أن ذكره بفقه. فكبر عمر فرح، فالله أكبر، وجلد الثلاثة الأولى كل واحد 80 جلدة، وأبرأ الرابع. لماذا؟ لأن هؤلاء الثلاثة قذفة، والثاني لم يقذف، ما قذف بالزنا. فانظر الآن، مع أن القرينة لو رجعنا إلى القرينة لكانت قوية، لكن يترتب عليها حدم عرض، حجم عرض المسلم ليس بهي. فلذلك رفع حد القذف عن الرابع لأنه لم يصرح، وأما الثلاثة فإنهم صرحوا بالزنا. ولهذا قلت لكم إن الأربعة شهدوا بالزنا، ولكن لما أنه جاء بهم واحد واحدا وتبرهم ثبت ثلاثة منهم على أنهم رأوا ذكروا فرجها، أما الرابع فلم يقل ذلك لا أولا ولا آخرا، لكن رأى أمرا عظيما. عرفتم يا جماعة؟ إذن العمل بالظن جائز إلا في المواضع التي يشترط فيها اليقين ويكون فيها ضرر، فإنه لا يعمل بالظن. طيب، ومن فوائد هذا الحديث انتفاع الأم بصدقة ابنها لقوله: أفلها أجر إن تصدقت عنه؟ قال: نعم. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم الأجر لأمه إذا تصدق عنه. طيب، فإذا نعم، وفي هذا دليل على أن الجواب يغني عن إعادة السؤال بقوله نعم نعم. ويتفرع على هذا مسائل كثيرة في الإقرارات والعقود وغيره. فمثلا لو قلت لشخص أبعت بيتك على فلان، قال نعم، فقال للثاني أقبلت، قال نعم، كل واحد لم ينطق بالبيع ولا بالشراء، فهل ينعقد البيع؟ نعم، لأن حر الجواب يغني عن هذا السؤال. ولو سئل الرجل أطلقت امرأتك؟ قال نعم. تطلق؟ تطلق. ولو قال الولي زوجتك بنتي، فقيل للزوج أقبلت؟ قال نعم، انعقد النكاح. ولو سئل شخص أقتلت فلانا؟ قال نعم، ثبت الإقرار. وهكذا. المهم أن هذه قاعدة مفيدة، أن الجواب يغني عن إعادة السؤال، إن كان الجواب للإثبات فهو إثبات، وإن كان للنفي فهو للنفي. ولهذا لو قال لا كان التقدير يعني لم أفعل. فلو سئل الشخص أبعت بيتك على فلان؟ قال لا، لم يثبت البيت. ولو قال بعت بيتي على فلان، فقيل للثاني أشتريت البيت؟ قال لا، لم يثبت شيء. طيب، هذا الحديث فيه إشكال مع قوله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فإن قوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يدل على أن سعي غيره لا ينفعه، فليس له إلا ما سعى فقط، وأن سعي غيره لا ينفع. فما هو الجواب؟ الجواب من وجهين. الأول أنه لا تعارض بين الكتاب والسنة، بين الكتاب والسنة التي تصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الكل حق من عند الله فلا تعارض. وعليه فنقول قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى إن قدر أنها معارضة للحديث، فالحديث مخصص، والتخصيص سائر في الأدلة وكثير أيضا. وعلى هذا فيخص الآية بما إذا عمل الولد لأمه في هذا الحديث، لأن هذا الولد عمل لمن؟ لأمه. والولد بضعة من أبيه كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إن فاطمة بضعة مني يريبها ما رابني. طيب، وإذا كان بضعة منه صار عمله كأنه عمل أبيه. ولهذا جاء في الحديث إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. وعلى هذا فتخص الآية في هذا الحديث بما إذا عمل الإنسان لأمه، بما إذا عمل الإنسان لأمه. وكذلك إذا عمل لأبيه من باب أولى إذا عمل لأبيه من باب أولى فإنه يدل، فإن الأب، فإن جزئية الابن للأب أقوى من جزئيته لأمه. ولهذا قال الله تعالى خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. ومن المعلوم أن الماء الدافق هو ماء الأب. طيب، على هذا نقول يستثنى من عموم الآية ما إذا عمل الولد عملا صالحا لأبيه أو أمه، أردتم؟ ولكن هل نطلق ونقول ما إذا عمل عملا صالحا، أو نقول ما إذا عمل عملا صالحا هو المال فقط؟ نعم، قال بعض العلماء كذلك، ضيق الخناق وقال لا يخصص العموم إلا بالصورة الواقعة فقط، وهي ما إذا تصدق الإنسان عن أبيه وأمه، وأما لو قرأ القرآن أو صلى ركعتين أو صام يوما أو يومين تطوعا فإن ذلك لا ينفعه، لا ينفع، لأن الله قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات والميت لم ينوي هذا العمل، فكيف يكون له بلا نية؟ بل ربما يكون الميت يكره الأعمال التطوعية، ربما يكون الميت ليس على دين قوي، يعني يا الله نقول إنه مسلم ويكره الأعمال، فكيف نلزمه بشيء يكرهه في حياته؟ على كل حال أقول إن بعض العلماء قيد هذا، يعني ضيق هذا وقال هذا خاص في الصدقة فقط، أرهتم؟ طيب، ولكن القول الثاني في هذه المسألة أن الأمر واسع، وأن الإنسان يجوز أن ينوي العمل الصالح لأبيه وأمه وأخيه وأخته وعمه وعمته وخاله وخالته وأي واحد من المسلمين، أي واحد من المسلمين، ويجيب عن الآية الكريمة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي أنه لا يحمل عليه سعي غيره، بمعنى أنه لا يعطى من سعي غيره، ولكن إذا أعطاه غيره من سعيه فلا بأس، فلا بأس، لأن غيره إذا أعطاه من سعيه فقد أعطاه باختياره، أعطاه باختياره، بخلاف ما إذا قلنا أنت يا فلان ترتفع درجتك بعمل أخيك، أنت يا فلان ترتفع درجتك بعمل زوجتك، أنت يا فلان يرتفع عملك بعمل ولدك، وهكذا، فإن هذا لا يمكن، فالإنسان ما ليس له إلا سعيه، ولا يمكن أن يؤخذ من سعي غيره ليورع على سعيه، لكن إذا أراد غيره أن يهب له أو أن يعمل له فلا بأس. واستدلوا لذلك بأدلة، منها هذا الحديث، قالوا إذا جازت الصدقة عن الميت فالصدقة عمل، عمل صالح، فمن الذي يمنع هذا العمل، فمن الذي يجعل هذا العمل نافذا للغير ويمنع غيره؟ لا فرق، كله قربة، الصدقة قربة والصلاة قربة والقرآن قربة واحد، فإذا صح أن القرب تصلح أن تدعى للأموات فإنه لا فرق، لأن التعيين بالصدقة قضية عين، التعيين بالصدقة قضية عين، ليست من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نقول هذا كلام يثبت الحكم بما نص عليه وينتفي عما سواه، هذا رجل حصل له هذا القضية فجاء يسأل، هل نقول أن غيرها ليس مثلها؟ لا نستطيع أن نقول هذا، لأنه لو وقع شيء آخر فإن الجواب أقل ما نقول فيه إنه يكون غير معلوم ويقاس على ما كان معلوما. كذلك أيضا هناك أشياء أعمال بدنية جاءت بها الشريعة، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهذا وإن كان بعض العلماء قال إنه في النذر خاصة فهذا التخصيص غير صحيح، ولا يمكن أن نحمل قوله من صام من مات وعليه صيام صام عنه وليه، لا يمكن أن نحمله على النذر ونخرج صوم الفرض رمضان، لأننا لو حملناه على النذر دون صوم رمضان لكنا حملناه على المعنى الأقل ونفينا الحكم عن المعنى الأكثر، أيما أكثر، أن يموت المسلم وعليه صيام من رمضان أو أن يموت وعليه صيام نذر؟ الأول بلا شك، لأن أحيان النظر يمكن الإنسان تمضي حياته كلها لا ينظر لله عز وجل، ولا نظر يمكن أن تغير فيها ينظر صدقة أو صراحة وما أشبه ذلك. المهم أننا نقول العبادات البدنية المحضة كالصوم جاءت الشريعة انتفاع الغير بها، من مات وعليه صيام صام عنه وليه. في الحج، في الحج قالت امرأة إن يا رسول الله إن أبي أدركته رضي الله على عباده في الحج شيخا كبيرا لا يتبع على الراحلة، أبا حج عنه؟ قال نعم. وهذا في حجة الوداع من آخر الأحكام الشرعية. والحج عبادة مالية أو بدنية؟ طيب إن شئتم قولوا مركبة وإن شئتم قولوا غير مركبة، وأنها بدنية محضة، هي بدنية محضة في الأصل، والمال ليس شرطا فيها ولا ركنا فيها. قد يحج الإنسان على رجليه من الصين، نفسي وأنا عهد هناك يأتون أنا من أفغانستان ومن غيرها يأتون على أقدامي إلى مكة ستة أشهر سفر وستة أشهر رجوع. نعم نعم، هذا معلوم. إذا بدنية ولا مالية؟ بدنية. نعم، لا يحتاج إلى نفقة، يشرب وهذا محتاج حتى في بيته. نعم، بس إن يمكن تزيد النفقة. فالمهم أن الحج إن شئتم قولوا مركبة وإن شئتم قولوا بدنية محضة، وأهل مكة أيضا يحجون حجا بدنيا محضة. نعم، يحمل متاعهم على ظهره ويمشي. على كل حال الحج عبادة بدنية، وجاءت السنة بالنيابة فيها وانتفاع الغير بها. فإذا قلت هذه بنت تحج عن أبيها وهي ضرعة منه، قلنا ماذا تقول في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة؟ قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال له أحجزت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهنا يقول أخ أو قريب، والأخ أو القريب ليس ضرعة منه، فأجاز الحج عنه. وقد ذكر صاحب الفتوحات الإلهية على تفسير الجلالين وهو ما يعرف بحاشة الجمل، ذكر على الآية التي أشرت إليها أولا وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر من 20 وجها كلها تدل على أن الإنسان ينتفع بعمل غيره. وهذا من الغرائب، لأني طلبت هذا الكلام الذي نسبه لشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي وغيرها مما ينسب الشيخ ما وجدته، لكن لعل هذه فتوى ورقة وقعت على عند الجمل فكتبها على هذه الآية. ولذلك نقول إن القول الراجح عندنا هو أن الإنسان إذا عمل عملا صالحا بنية أنه لفلان فإنه يقع لفلان، سواء كان ماليا أو بدنيا أو مركبا منهما. ولكن إذا كان قد عمل العمل أولا ثم قال اللهم ما كتبت من ثواب لي على هذا العمل فاجعله لفلان، فهل ينفع أو لا؟ نعم، هو بالنية الأول نعم نفسه، لكن ثم بعد ذلك قال بخليه لفلان فجعله لفلان. نعم أين الظاهر أنه لا ينفع، يعني بعد أن نعلم على العمل يقول اللهم ما كتبت من أجل وثواب فجعله لفلان، هذا لا ينفع، لأنه بعد أن كتب لك لا تملك هبته، الذي كتب لك الآن هو الثواب فلا تملك هبته. وقال بعض الفقهاء إنه يملك أن يهبه، وأنه لو قال بعد فراغه من العمل اللهم ما كتبت من ثواب فجعله لفلان فإن ذلك جائز. ولكن الذي يترجع عندي الأول أنه لا بد أن ينوي من الأصل أنه لفلان، فإذا نوى أنه لفلان نفعه. ولهذا ذكر الفقهاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: أي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. لكن مسألة الحي في نفس منها شيء، لأننا لو أجزنا ذلك بالنسبة للأحياء لاتكل الأحياء على بعضهم على بعض، بعضهم على بعض، فما شرعوا لي يصلي عن اليوم. نعم فيها إشكال فراغ ما حد يصد. لكن النوافل الذي يظهر أن الأحياء يقال اعملوا أنت. فيها أيضا بحث آخر نرجعه لأن الظاهر أنكم محتاج إلى الأسئلة. نعم
يعني الأجر
أن يصل إلى الميت غير هذه الصدقة المالية. نعم. ما يصرفون الأحاديث الأخرى التي جاءت في الصحيح، وأيضا الحديث التي جاءت في الصحيح من كنا كلها أجرها ومن عمل به إلى مصلحة. ما يصرفونها عليه؟ يصرفونها بأن يحملونها على الواجب. يحملونها على الواجب. يقول الواجب لا بأس، لأنه دين، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام دين الله أحق بالوفاء.
من نفى التعارض بين الآية والحديث باعتبار أن سعي الإنسان لا صدقة الولد عن أمه من سعي أمه.
لا مهم من هذا، صحيح أن في التعارض كان يعني يقال ليس الإنسان إذا نفى أنه لا يؤخذ من عمل غيره له، وأما إذا عمل الغير له من أول فلا بأس.
لكن إذا حصل ولد يعني إذا مات ابن آدم وانقضى عمره إلا من ثلاث،
نعم،
ولكن ولد صالح،
نعم، إيه ولا ينصر مو بيعمل له أيضا ولا ينصر يدعو له. لا الدعاء مو عمل، العمل أنه يصلي ركعتين يقول اللهم ثوابها لفلان، الدعاء أن يقول اللهم اغفر له وارحمه، يعني يسأل الله المغفرة والرحمة. نعم.
هل الأفضل
الدعاء أو العمل؟ لا الأفضل الدعاء، وهذه هي المسألة التي قلت أن سنتكلم فيها. نعم. إمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا ذكر شيء من فوائد الحديث، حديث عائشة، وبقي علينا بعض الفوائد. ذكرنا أنه يستفاد من الحديث أن الرجل لو عمل عملا جعله لغيره فإن ذلك جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرر، وذكرنا خلاف العلماء هل هذا عام أو خاص في الولد، وذكرنا أن الأقرب أنه عام، لأن هذه في قضايا أعيان حدثت فسئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام فأجاب عنه، وليست كلاما من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نقول إنه يخصص بما دل عليه. بقي من الفوائد: هل في هذا الحديث دليل على مشروعية عمل الإنسان عملا يجعله لغيره، أو على جواز أن يعمل الإنسان عملا يجعله لغيره؟ نعم الثاني، يعني أننا لا نندب الإنسان إلى أن يعمل عملا يجعله لغيره، لكن لو فعل فإننا لا ننكر عليه ولا نقول هذا بدعة، لأنه لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك لكان العمل بدعة، فلما أجاز علم أنه جائز وأنه لا ينكر على من فعله، ولكن هل يندب لكل إنسان أن يفعله؟ بمعنى هل نقول للناس يسن لكم أن تعملوا أعمالا من الصدقات أو الصيام أو الحج أو غيرها للأموات؟ الجواب: السنة لا تدل على هذا، السنة لا تدل على هذا، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أمته أن يفعلوا ذلك، لكن أجاز لأمته أن يفعلوا هذا. وفرق بين الإقرار على الجواز وبين الإقرار على المشروعية أو الندب والطلب من الناس أن يفعلوا ذلك. فإذا قال قائل: هذا شيء غريب أن تجعل عبادة أقرها الشارع أمرا مباحا، فالجواب أنه لا غرابة، لأننا لم نجعل العبادة أمرا مباحا، لكننا جعلنا إهداء العبادة أمرا مباحا، وفرق بين هذا وهذا. ويدل لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر عائشة رضي الله عنها حين أحرمت في العمرة ثم أتاها الحيض ولم تتمكن من إتمامها، وأمرها أن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، وقال لها طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لعمرتك وحجك أو لحجك وعمرتك. أقرها على أي شيء؟ على أن تأتي بعمرة بعد انتهاء الحج، لأنها طلبت منه أن تأتي بعمرة وألحت عليه وقالت يا رسول الله يذهب الناس بعمرة وحج وأذهب بحج، فأمر أخاها أن يخرج بها إلى التنعيم وتحرم. ولكن هل أرشد أخاها وقد ذهب معها إلى أن يحرم؟ أبدا. ولو كان هذا مشروعا ما فوت النبي صلى الله عليه وسلم أخاها أن يفعله. ثم نقول هل هو مشروع لمن حصل له مثل حال عائشة؟ لأن من لم يحصل له مثل حال عائشة لا شك أنه ليس بمشروع في حقها أن يأتي بعمرة بعد الحج. ولكن هل هو مشروع لامرأة حصل لها مثل ما حصل لعائشة، أو لرجل أحرم بعمرة بناء على سعة الوقت ثم ضاق الوقت ولم يتمكن من أداء العمرة فأدخل الحج عليها وذهب إلى مشاعر الحج، هل نندب له إذا انتهى من الحج أن يأتي بعمرة؟ لا لا. لكن من لم تضب نفسه إلا أن يأتي بعمرة نقول له لا بأس أن تأتي بعمرة، لا نبدعك ولا نمنعك. ثانيا، خرج رجل في سرية وكان إماما لأصحابه فجعل يصلي بهم ويقرأ ويختم قراءة الصلاة بقول هو الله أحد. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه فقال سألوه لأي شيء كان يفعل ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأحب أن أقرأها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه ولن ينكر عليه فالأقرأ. فهل نقول يشرع لكل مصلي أن يختم صلاته فقل الله أحد؟ لا، لأن ذلك ليس من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أمر به، لكن لو فعله فاعل لم ننكر عليه. فهذه ثلاثة أمثلة، هذا الحديث بمعنى أن الرسول أقر الرجل أن يتصدق عن أمه ولكن لم يأمر أمته بذلك، حديث عائشة، حديث صاحب السرية، حديث سعد بن عبادة أيضا كان له مخرى يعني نخل أخرى ستان أخرى، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يتصدق به عن أمه وكان قد ماتت فأذن له. وبهذا نعرف أنه لا يشرع للإنسان أن يتصدق بالصدقة عن الميت أو أن يوقف له وقفا، لكن لو فعل فإن ذلك ليس بممنوع، ليس بممنوع. فالمراتب ثلاث: مشروع وجائز وممنوع. لو لم ترد السنة بإقراره لكان ممنوعا وبدعة، ولو وردت السنة في الأمر به ونبذ الناس إليه لكان مشروعا وسنة. ولما أقرته السنة أقرت فعل من فعله ولكن لم تأمر الناس به كان جائز، أي جائز يفعل لكن وقربة لمن جعل له. وفي هذا الحديث إشكال من الناحية العربية، أظنها لو تكلمت تصدقت، معروف أن أظن تنصب مفعولين، فأين مفعولها الآن؟ أين مفعولها؟ اللي يعرف من خليل شرعي يدرس الطلبة بالنحو. خالد ماذا تقول؟ صحيح؟ طيب فيه الاتكال آخر، لو تكلم تطبع، ومعروف أن جواب لو يقرن إذا كان مثبتا يقرن بالله، لو تكلمت لا تطبع. ايش نقول؟ ليس وجوبا. هل لك يا إله يا الله أن تأتي بدليل من القرآن يدل على عدم وجوده؟
هذا
القرآن على جبل نعم. جعلناه مجاهدا فلولا يوم شاء جعلناه، وفلان من اتخذ لها يوم شاء لجعلناه. ثم قال المؤمن رحمه الله وقال مقتدر في الليله
في لاحد درس لا الحديث هل الدعاء افضل او العمل.
نعم طيب، هل الدعاء للميت افضل، هل الدعاء للميت افضل ام اهداء العباده له افضل؟ أجواب الدعاء أفضل، الدعاء أفضل. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل عن بر والديه بعد موتهما لم يذكر الصدقة عنه، وإنما ذكر الدعاء. ودليل آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فهنا قال أو ولد صالح يدعو له، مع أن السياق سياق الحديث في أي باب؟ في باب الدعاء ولا في باب العمل؟ في باب العمل، انقطع عمله. فلو كانت أعمال الشخص عن غيره أفضل من الدعاء له لذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فإذا سألنا سائل أيما أفضل، أنا أتصدق لأبي بصدقة أو أنا أدعو الله أن يغفر له، قلنا الثاني أفضل. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا لأبائهم، قال نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وقال إبراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. لكن إبراهيم بعد ذلك تبرأ من أبيه لما تبين له أنه عدو لله. وبهذا نعرف أن أبوي نوح كانا مؤمنين، وأن أبا إبراهيم لم يكن مؤمنا. وأم إبراهيم مؤمنة هنا، لأنه دعا في المغفرة ولم ينكر عليه ولم يتبرأ منه. قال وعن أبي أمامة الداعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي وصححه وحسنه أحمد والترمذي وقواه ابن خزيمة وابن الجارود. قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، يعني بعد الموت أعطى كل ذي حق، أي كل صاحب حق حقه الذي اقتضته حكمته. أعطى كل ذي حق حقه الذي اقتضته حكمته، لقوله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. فأعطى الأب نصيبه مع الفرع الوارث، وعدم وأعطى لهم نصيبها مع الفرع الوارث وعدم مع الإخوة وعدمهم، أعطى الأزواج نصيبهم مع الفرع الوارث وعدمه، أعطى الإخوة الأم نصيبهم مع الانفراد والتعدد، أعطى الإخوة الأشقاء نصيبهم ذكورا وإناثا، كل أحد أعطاه الله الحق. فلا وصية لوارث، لا نافع لإيش؟ للجنس. ولهذا بني ما بعدها على الفتح، لا وصية لا قليلة ولا كثيرة لوارث، أي بمن يرث بالفعل أو بالتقدير، بالفعل يعني لا لمن يصلح أن يكون وارثا، لا لمن يصلح أن يكون وارثا، ولكن لمن هو وارث بالفعل فإنه لا وصية له. طيب، في آخر في الحديث اللفظ الثاني: إلا أن يشاء الورثة، إلا أن يشاء الورثة فلا بأس. طيب، لا وصية لوارث، لا بقليل ولا بكثير. أخذنا ذلك من أن وصية نكرة في سياق النفي فتعم، بل إن هذا النفي أعني لا نفي لا النفي الجنس من أقوى دلالات النفي على الانتفاء. ولهذا يقولون إن نفيها نفس في العموم، نفيها نفس في العموم، أي لا وصية لوارث لا قليلة ولا كثيرة. طيب، لوارث بالفرض أو بالتعصيب أو بهما، بهما يعني سواء كان الوارث وارثا بالفرض كالزوج مثلا، أو بالتعصيب كالعم، أو بهما كالأبي مع الفرع مع الإناث من الفروع فإنه لا وصية لوارث أبدا. طيب، قال في الثاني في اللفظ الثاني: إلا أن يشاء الورثة. حديث ابن عباس، حديث الثاني حديث ابن عباس: إلا أن يشاء الورثة. هذا مستثنى من قول لا وصية لوارث، وقول إلا أن يشاء الورثة المراد بالورثة من تعتبر مشيئتهم، من تعتبر مشيئتهم، وهم الذين يصح تبرعهم. فأما السفيه والصغير والمجنون فلا عبرة بمشيئته. واضح يا جماعة؟ فلو أن رجلا له ثلاثة أولاد أوصى لأحدهم بمئة درهم، وكان الولدان الآخران أحدهما بالغ عاقل رشيد والثاني صغير، فأجاز الكبير والصغير، فهل الإجازة هنا نافذة؟ نافذة. إن قلت لا خطأ، إن قلت نعم خطأ. نافذة في حق الكبير دون الصغير، لأن الصغير لا يحق تبرعه، ومشيئته وجودها كعدمها، بخلاف الكبير، بخلاف الكبير. طيب، يستفاد من هذا الحديث فوائد: أولا أن المعطي هو الله عز وجل، فهو الذي يعطي من شاء ويمنع من شاء، ولهذا جاء في الحديث: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. طيب، وليعلم أن إعطاء الله تعالى نوعان: إعطاء شرعي وإعطاء كوني. إعطاء شرعي وإعطاء كوني، فالمواريث من إعطائه الشرعي، والاستحقاق من الزكاة وقسم الزكاة بين أهلها من إعطاء الشرعي، قسم الغنائم من إعطاء الشرعي. كون الله عز وجل يرزق هذا الإنسان مالا كثيرا دون أخيه، هذا إعطاء كوني، هذا إعطاء كوني. طيب، الإعطاء الكوني لا يمكن لأحد أن يتدخل فيه، لا يمكن لأحد أن يتدخل فيه، لأن الإنسان لا يملك أن يرزق الناس أو أن يمنعهم رزق الله. الإعطاء الشرعي يمكن لأحد أن يتدخل فيه، ولكنه ممنوع من تعدي الحدود الشرعية. ولهذا لما قسم الله المواريث قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فالإعطاء الشرعي لا يمكن لأحد مجاوزته، بل يجب أن ينفذ على ما أمر الله به ورسوله. طيب، الإعطاء الكوني قلنا لا أحد يستطيع أن يمنع رزق الله عن أحد، ولا أن يرزق أحدا منعه الله، ولكن ربما بالعدوان يعتدي أحد على أحد فيسلبه ماله، فيسلبه ماله، أليس كذلك؟ فهنا حصل اعتداء، حصل اعتداء، ولكنه في الأصل لا يمكن أن يملك منع هذا الرزق عن هذا الرجل، إنما يملك التسلط عليه بعد وجوده، هذا ممكن. ولهذا أقول إن الإنسان إذا اعتدى على شخص بغير سبب شرعي فأخذ ماله، فإنه إنما أخذه بعد أن منحه الله، بعد أن منحه الله. طيب، من فوائد هذا الحديث أنه لا تحل الوصية للوارث. سؤال خاص، لا وصية للوارث، لكن لو قال لك قائل هذا نفي، نفي لا وصية للوارث، بمعنى النهي. طيب، ما الفائدة في أن النفي يأتي في موضع النهي؟ أقوى من النهي، من النهي ما وضعه؟ وأما النهي فقد ينفذ وقد وقد ينفذ. فإتيان النفي في موضع النهي أو الخبر في موضع الأمر يكون أبلغ مما لو أتى الأمر على وجهه، مما لو أتى الأمر على وجهه. فمثلا، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا خبر لكنه بمعنى الأمر، فكأن هذا أمر مفروغ منه، أمر ثابت يوصف الخبر والوقوع. وأما الأمر فقد ينفذ وقد لا ينفذ، وهكذا نقول في النفي بمعنى النهي. ومن فوائد هذا الحديث جواز الوصية لغير الوارث ولو كان قريبا، لقوله لا وصية لوارث، والحكم المعلق بوصف، هذه القاعدة عندنا معروفة، الحكم المعلق بوصف يوجد بوجوده وينتفي بانتفائه، ويقوى بقوته ويضعف بضعفه، معلوم هذا؟ طيب، ولهذا لقلت لك أكرم المجتهد من الطلبة، غير المجتهد لا يستحق الإكرام. المجتهد قوة بقوة يستحق من الإكرام أحد، والمجتهد اجتهاد يمشي على رجل واحدة يستحق إكرام يمشي على رجل واحد. طيب، ولو قلت أكرم النائم من الطلبة، ها يستقيم هذا مثل له. أعوذ بالله. قال هو ظالم. على كل حال أنا أقول القاعدة عندنا أن الحكم المعلق بوصف يوجد بوجوده وينتفي باندفاعه ويقوى بقوته ويضعف بضعفه. طيب لوارث انتفاء الوصية معلق بماذا؟ في الإرث. فإذا انتفى الإرث ولو كان أقرب الناس أو كان من أقرب الناس صحة الوصية. ولنضرب بهذا مثالا. رجل له ثلاثة أبناء أوصى لواحد منهم ما حكمه؟ لا تصح الوصية. طيب له ابنان وابنه الثالث قد مات وله أبناء فأوصى لأبناء ابنه يصح؟ لماذا؟ لأنهم غير ورثين في هذا الكلام، لأنهم غير ورثين. فهنا نجد أن الوصية لأبيهم غير صحيحة والوصية لهم صحيحة، والعلة أن أباهم وارث وهم غير وارثين. وانتفاء الوصية معلق إيش؟ في الإرث لا وصية لوالد. فمن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز تقسيم الأحكام على حكم الله أي حكم. وجهه ولا وصية لوالد، فإذا كان لا يجوز أن نتقدم على حكم الله في نصيب الورثة فما بالك في الحكم العام. وعليه فالحكم بالقوانين يعتبر تعد لحدود الله، تعد لحدود الله، لأنه إذا كان الإنسان لا يزيد وارث على ميراثه الذي قدر له لأن ذلك تعد لحدود الله، فكذلك من غير الحكم رأسا، لأن الذين يحكمون بالقانون نسأل لنا ولهم الهداية غيروا الحكم رأسا، يعني نزعوا حكم الله نزعوا نزعا ووضعوا بدله حكم القانون. ولهذا كانت المسألة هذه كبيرة جدا، ليست مثل شخص حكم في قضية معينة بغير ما أنزل الله، لأن وضع القانون واضح أنه استبدل شرع الله بغيره. لكن الحكم بغير ما أنزل الله في قضية معينة قد يكون الحامل له على الحكم هوى النفس مع اقتناعه بحكم الله، قد يكون الحامل له على الحكم العدوان على المحكوم عليه لأنه يغضب أو بينه وبينه مشكلة، بخلاف رافع الشرع ووضع القانون محله. لأن هذا كفر، لأن الذي يرفع الشرع ويضع القانون محله لا شك أنه يعتقد بأن القانون خير للناس من إيش؟ من شرع الله. نعم. والله يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن فوائد هذا الحديث أن تحريم الوصية للوارث إنما هو لحفظ حقوق الورثة. وجه الدلالة حديث عباء إلا أن يشاء الورث. ومن فائده أنه لو أجاز الورث الوصية لأحد منهم فالوصية إيش؟ نافذة لقوله إلا أن يشاء الورث. ولكن هل تعتبر مشيئة الورثة بعد الموت فقط ولا تعتبر قبله أو لا؟ في هذا للعلماء أقوال ثلاثة. الأول أنهم إذا أجابوا ولو قبل الموت ولو في الصحة فالوصية نافذة. مثال: رجل صحيح شفيع جمع أولاده الثلاثة، اثنان منهم بالغان والثالث صغير، وقال لهم يا أبناء أخوكم الصغير طيب وأنتم عندكم الحمد لله أموال كثيرة واسمحوا لي أن أوصي له بربع مالي. فقالوا سمحنا أنت مسامح أنت في حل وربما وإن لم توصي له لأعطيناه. فأوصى له ثم مرض ومات فهل تصح الإجازة؟ نعم على قول من يرى أنها أن الإجازة صحيحة مطلقا تصح ولكن الصحيح أنها لا تصح في هذه الحالة وذلك لأن الرجل صحيح شحيح ولا ندري أيرث أبناءه أم يرثه أبناءه فسبب الموت غير موجود فيه فلا تصح الإجازة. لكن لو أجازوا بعد موته صار ذلك ابتداء عطية أو تمكين على خلاف بين العلماء أيضا في هذه. طيب ثانيا رجل مريض مرض الموت المخوف جمع أولاده الثلاثة وقال اسمحوا لي أن أوصي لأخيكم الصغير أنتم قد أغناكم الله وهو محتاج. فقالوا قد سمحنا لك. فأوصى له فهل تنفذ الإجازة؟ في خلاف. أما من قال بأن الأوعزوية تنفذ فهذه من باب أولى لكن من قال لا تنفذ ففيه أيضا قولا في هذا المسألة منهم من قال تنفذ ومنهم من قال لا تنفذ. حجة الذين قالوا لا تنفذ قالوا لأن الورثة لا حق لهم في المال إلا بعد موت الموت لا ينتقل الملك ملك الموارث إلى ملك إلا بعد موتهم. ومن المعلوم أن الإنسان قد يصاب بمرض الموت الشديد المدنف ويموت الصحيح قبله. كم من إنسان في النفس خرج وارثه إلى السوق فجلس كما قبل ذاك أليس كذلك؟ فإذا يقول لا عبرة في الإجابة ولو كان الموروث في مرض موته. طيب المثال الثالث سعد الناس وقد أوصى لابنه الصغير. ثاني أن أقول المثال الثالث رجل له أبناء ثلاثة أوصى لابنه الصغير وبعد الناس اجتمع الأبناء وأجازوا الوصية لأخيه ما حكمه؟ هذا جائز لأنهم أجازوا بعد أن انتقل المال إليه فإجازتهم نافذة كما لو أعطوه ابتداء وهذا لا شك فيه. والقول الراجح من هذه الأقوال الثلاثة أن الإجازة جائزة نافذة فيما إذا كانت يدعوه وإنما فيما إذا كانت بعد الموت أو في مرض الموت المخوف. هذا هو الصحيح في المسألة. وإذا كان في مرض الموت المخوف فقد وجد سبب تعلق حق الوارث بمال الميت. وقول إلا أن يشاء الورثة استفاد منه أنه لا بد من إجازة جميع الورثة حتى تنفذ الوصية. فإن أجاز بعضهم دون بعض نفذت الإجازة في نصيبه فقط دون نصيب الثاني. مثال هذا رجل له ثلاثة أبناء أوصى لأحد أبنائه الثلاثة أوصى له بالثلث فلما مات أجاز أحد الأبناء الوصية وأما الثاني فلم يجز الوصية فكيف نعمل؟ يعني كيف يستحق؟ ماذا يستحق من المال؟ نعم؟ نعم ينفذ تنفذ الإجابة في حق من أجاب دون من لم يجب. والمال بينهم أثلاث، المال بينهم أثلاث، والثلث المنصابين أجاز واحد ومنع الثاني. الثلث الموصى به للموصى له ثلث من أصل، ثلث من أصل، ولأخيه الذي أجاز ثلث، وللثالث الذي منع ثلث. وعلى هذا فنقول الثالث الذي منع يؤخذ حقه من الثلث، وهو التسع، واحد من التسعة، فيضاف إلى نصيبه ثلاثة يكون له أربعة، ويكون لمن أجاز ثلاثة، ويكون الثاني أربعة أو خمسة. نشوف الآن نقص مثل على تسعة، الثلث ثلاثة، الثلث ثلاثة. طيب كل لو أجيز لكان للموصى له كم؟ خمسة من تسعة، خمسة من تسعة، أليس كذلك؟ ولكل واحد من الاثنين اثنان. طيب أجاز واحد دون الآخر، أجاز واحد دون الآخر، يقول للموصى له أربعة من تسعة، وللمانع ثلاثة من تسعة، وللمانع ثلاثة من تسعة، وللمجيز اثنان من تسعة. إذا اثنين ثلاثة خمسة وأربعة تسعة. نعم. إيش؟ لا مو الأحياء، في الأموات. نعم. هذا يحتمل ان هذا في الفرض وان شبرمة، يعني يحمل على انه في الفرض وان شبرمة لا يستطيع، كحال الرجل الذي قالت له التي سألت ابنته النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إنه أدركته فريضة الله شيخا كبيرا لا تدفع الراحة. نعم. الإمام أحمد لا يرى إنكار، الإمام أحمد لا يرى إنكار، يقول أي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك. وأما منع فله براهن، منع إهداء القراب ليس براهن لنا، لكن جوازه هو ترجيح عدمه هو غالب عنده. لا، هم قلنا إن هذه قضايا أحيان، يعني كونه ما وقع لهذه القضية ليس معناه أنه لا يفعل. لو جاء واحد قال يا رسول الله أنا أريد أن أقرأ سورة لأبي، ما قد يجيز الشرع، لأن يعني هذه قضايا لا الواقع لا يدل على أن غيره لا يجوز. إن هذا ما ورد، لكن ورد نظيرها، كلها عبادة. نعم. نعم. السنة تدري ما هي السنة؟ السنة الطريقة، ليست السنة معناها التي يثاب صاحبها فقط، قد تكون سنة ويجب فعله. فهنا السنة إقرارنا الرجل على هذا الفعل، السنة في هذا أن نقر هذا الرجل على فعله ولا ننكر عليه. نعم.
الحديث وقوله تعالى إن ترك خيرا فالوالدين والأقربين،
إيه؟
نجمع بين الحديث، أقول كيف نجمع بين هذا الحديث ومن قولي تعالى إن ترك خيرا ترك خيرا
كتب عليكم.
كتب عليكم
إذا حضر
أحدكم الموت إن ترك أحدكم
إن ترك
خيرا الوصية للوالدين والأقربين.
نعم.
كأن ظهر الآية أن الوالدين يرثان وهما أيضا الحظ يوصى لهم.
نعم.
حظ ظهر الآية أنه يوصى يعني للورثة.
هنا ما ذكرنا يا محمد ذكرنا ظاهرك ما حرص ذكرنا عن ذلك جوابين. الجواب الأول أن الآية منسوخة، والجواب الثاني أنها محكمة لكنها مقصوصة، يعني خرج منها من نعلم. قد تقول شيء يعني كيف يوجد والد ليس بوالد؟ نقول يعني يولد والد غير والد، يعني والد لكن إما مسلم وانا على الإرث شيء والد. طيب نعم.
ومن تبعهم في إحسان إلى يوم الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. ماذا يعني يا شميل إن الله قد أعطى كل ذي حق؟
يعني
أعطى. نعم.
الله ذي الحق يعني الوارث، أعطى كل وارث حق. ما الدليل على أن المراد ذي الحق الوارث؟
الدليل
قول فلا وصية للوارث. أحسنت. طيب هل تجوز وصية للأخ أشرف؟ ها؟ لا تجوز الوصية للأخ؟ لا تجوز. لماذا؟ نعم. هنا متى تجوز ومتى لا تجوز؟ لا لا مهمة حتى نقرأ. نعم. إذا كان وارثا وإن لم يكن وارثا تجوز. طيب لو أوصى لأخيه وله ابن إذا أوصى لأخيه وله ابن للوارث للموصي ابن لماذا؟
لأن
الأخ لا يرث. ما هو ذكر كذا إذا أوصى للوارث يقول لأن الأخ هنا لا يرث. طيب إذا أوصى لأخيه وله ابن
لا تجوز
وصية. لماذا؟
لأن الأخ يرث
لأن ورث الأخ هنا يرث أخطأ. المهم هل تصح الوصية للأخ هنا ولا لا؟
لا تصح يعني هو
لا تصح مثل ما أخطأتما. وين الثالث عشان يقول أخطأتم؟ إيش
يعني كل
مرة
من
ولا عدد إذا كان في يعني إذا كافر ولا هنا السؤال إذا أوصى لأخيه وله بنت لأنه غير واحد
وإن كان كبير أو بأب
فلا تصح لأنه وارث صح؟ هذا التصريح إذا أوصى لأخيه وله ابن فالوصية لا تصح مطلقا أيا كان الأخ لأن الأخ لا يرث مع الابن. نعم تصح تصح أن أقول لا تصح تصح لأن الأخ لا يرث مع الابن. وإذا أوصى لأخيه ولو بنت نفعل إن كان أخا من أم فإن الوصية تصح لأنه غير وارث، وإن كان شقيقا لأب فإن الوصية لا تصح لأنه وارث. تمام. طيب لو أوصى لأحد أبنائه الثلاث ولكن بعد موته أجاب أخواه صاحب الوصية. لماذا؟ أحسنت. والحكمة أو التعليم؟
لأن المال حق للورثة، فإن هم أجازوا جاز للموصى
أن يأخذ المال. نعم، لأن من أجل حق الورثة فإذا أجازوا فالحق له. طيب يلا فهد، هل يصح أن نسمي الله بالمعطي لقول إن الله أعطى كل ذي حق؟ أجل قبل أن تعدل يا لا يصح أن نسمي الله بالمعطي. لماذا؟ نعم، يعني معناه أنه لا يسمى الله إلا بما سمى بنا، وأما أفعال الله فلا يسمى بها. طيب، قوله لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، كيف ذلك؟ لا هنا ناهي ولا ذا ملك؟
لا،
نافية للجن. ما للجن؟ جنس الوصية. طيب كان النهي الجنس معناها أن تنفي هذا الجنس بحيث لا يوجد فرد من أفراده ولا جماعة من جماعة. طيب، ثم قال عن كتاب الليلة شهد، وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدارقطني. قول إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم، المراد رخص لكم أن توصوا بثلث أموالكم، وليس المراد مطلق الصدقة، لأن كل أموالنا صدقة وتفضل من الله عز وجل علينا، القليل منها والكثير، الذي عند الموت والذي في الحياة. لكن المراد تصدق أذن لكم تفضلا منه بثلث أموالكم عند وفاتكم. وقوله زيادة يحتمل أن تكون حالا من ثلث، ويحتمل أن تكون مفعولا من أجله، أي من أجل الزيادة في حسناتكم. ففي هذا الحديث دليل على أنه يجوز للإنسان أن يوصي بالثلث ولو عند الموت، لقوله عند وفاة، حتى في مرض الموت يجوز أن يوصي بالثلث، ويجوز أيضا أن يوصي بالثلث منفلا بعد موته، لحديث سعد بن أبي وقاص قد سبق. فالوصية تكون بعد الموت، والعطية تكون في مرض الموت. والحديث هنا يقول تصدق بذل أموالكم عند وفاتكم، يحتمل أن المراد بالعندية العندية السابقة أو العندية اللاحقة. فإن كان المراد العندية اللاحقة فهي إيش؟ وصية. وإن كان المراد بالعندية العندية السابقة فهي العطية، لأن العلماء يقولون إن التبرع بالمال في مرض الموت المخوف يسمى عطية، يسمى عطية، ولا ينفذ منه إلا الثلث فقط ولغير واحد. في هذا الحديث عدة فوائد: أولا إثبات الصدقة من الله، صدقة من الله لقوله إن الله تصدق، وقد جاء مثلها في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال: يا رسول الله كيف نقصر وغدا منا؟ فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وفيها إذن إثبات التصدق من الله. وهل نأخذ من إثبات التصدق أن نسميه بالمتصدق؟ لا، بناء على القاعدة العامة لا يؤخذ من الصفة اسم ويؤخذ من الاسم صفة، يعني كل اسم فهو متضمن للصفة وليس كل صفة تتضمن اسما، وذلك لأن الصفات أعم من الأسماء وأشمل. ولهذا تكون صفات الله تعالى حتى فيما يقع فيه الشر أو منه الشر. فالله تعالى خلق كل شيء الخير والشر، وفصلها إذن نعم وأوسع. من فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للمريض مرض الموت أن يتطوع بأكثر من الثلث، فقوله في ثلث أمواله. فإن قال قائل: ما وجه هذا؟ قلنا: لأن المقام مقام امتنان، ومقام الامتنان يذكر فيه أعلى ما يكون منا، ولو كان هناك منة أكثر من الثلث لكان مقصر الحال أن إيش؟ أن تذكر. وإلا لو قال قائل: الحديث ليس فيه النهي عن أكثر من الثلث، قلنا: نعم، لكن لما كان في مقام الامتنان كان المذكور فيه أعلى وجوه إيش؟ الامتنان. ولو كان هناك وجه أعلى تبينها. من فوائد الحديث جواز تبرع الإنسان عند الموت كقوله: عند وفاتكم في الثلث أقل. ولكن يشترط في هذا شرط، وهو أن يكون يعي ما يقول. فإن كان لا يعي ما يقول، مثل أن وصل به المرض إلى حد صار يهدي لا يحسن ما يقول ولا يدري ما يقول، فهنا لا يصح تصرفه ولا تبرعه لأنه ليس له عقل. ومن فوائد الحديث أن الإنسان يؤجر على ما قدمه من العمل بعد الوفاة لقوله: زيادة في حسناتكم، خصوصا إذا فسرنا العندية بأنها العندية إيش؟ اللاحقة. ويشهد لهذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. طيب، ومن فوائد الحديث بيان منة الله وفضله على عباده، وذلك بإيش؟ بالصدقة، حيث أذن لهم أن يتصدقوا بالثلث، يعني فأقل، من أجل زيادة الحسنات. وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء، وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكلها ضعيفة لكن قد يقوي بعضها بعضا، قد يقوي بعضها بعضا. والأحاديث إذا وردت من وجوه ضعيفة ولكن تعددت طرقها فإنها ترتقي إلى درجة الحسن، لكنه حسن لغيره لا حسن لذاته. والفرق أن الحسن لغيره هو الذي انجرى بغيره، والحصر لذاته هو الذي انجبر بنفسه. ثم قال المؤلف: باب الوديعة. وديعة سريعة بمعنى مفعولة، لأن كلمة فعيل تطلق على اسم الفاعل وعلى اسم المفعول، فيقال فلان سليم بمعنى سالم، بمعنى سالم. فلان جريح بمعنى مجروح. الوديعة هنا فعيلة بمعنى مفعولة، وسميت بذلك لأن صاحبها يودعها عند المتبرع بحقها. وتعريفها شرعا هي دفع مال لمن يحفظه، دفع مال لمن يحفظه، ويشمل أي مال كان، دراهم أو متاع أو منقول أو غير ذلك. دفع مال لمن يحفظه، هذه هي الوديعة. إن كان بعذرة فالمودع أجير، وإن كان تبرعا فالمودع محسن. وهنا أسأل: هل يجوز الإيذاء وهل يجوز الاستيذاء؟ نقول: نعم يجوز الإيذاء، أي يجوز للإنسان أن يودع ماله عند أحد لأن الحاجة قد تدعو إليه، وهذا ليس فيه شيء من الذل حتى نقول إنه يكره كما يكره السؤال، لأن ذلك مما جرت به العادة، ولا يعد الناس في هذا ذلا. طيب، بالنسبة للاستداء يعني أخذ الوديعة ليحفظها لغيره، هل هو مباح أو لا؟ الجواب أنه مستحب، مستحب، لأنه إحسان. فكم من إنسان تضيق به الأرض وهو يحب أن يجد من يقبل ماله ليكون وديعة عنده، فيكون ذلك من الإحسان، والإحسان مطلوب، لأن الله قال: أحسنوا إن الله يحب المحسنين.
أيها الإخوة في الله، تتمنى لكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، والتي قامت بإخراج هذه المادة، تتمنى لكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيراً.